لأنه إذا كان أعلم الرسل بالله عز وجل البشرية وأعظم الرسل الملكية كلاهما لا يعرفان متى تكون، فمن دونهما من باب أولى بلا شك. لما قال ما المسؤول عنها بعالم من السائل قال أخبرني عن أماراتها أي علامات قربها، لأن الأمارة بمعنى العلامة، والمراد أماراتها أي أمارات قربها، وهو ما يعرف بالأشراط. قال الله عز وجل فهل ينظرون إلى الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها. نعم أشراط الساعة كثيرة، بعضها قريب من الساعة وبعضها بعيد، بعضها صغير وبعضها كبير. من علامات الساعة بعثة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، لأنه بعث لجميع من بعده ولا يأتي بعده رسول، وهذا يدل على أن الساعة قريب. ومنها ما سيذكر في الحديث الآن، قال أن تلد الأمة ربتها، وفي لفظ ربها، أن تلد الأمة يعني الرقيقة المملوكة، ربها أي سيدها، أو ربتها أي سيدتها، وكلا اللفظين محفوظ. ولكن ما معنى أن تلد الأمة ربها؟ هل المراد العين أو الجنس؟ اختلف به هذا العلماء، منهم من قال المراد أن تلد الأمة ربها، يعني أن تلد الأمة من يكون سيدا لغيرها لا لها، فيكون المراد بالأمة الأمة بالعين أو بالجنس، المراد الأمة بالجنس. وقيل المعنى أن الأمة بالعين تلد سيدها أو سيدتها، بحيث يكون الملك قد أولد أمته، ومعنى أولدها أي أنجب منها، فيكون هذا الولد الذي أنجبته يكون سيدا لها، إما لأن أباه سيدها، وإما لأنه سوف يخلف أباه فيكون سيدا له، يكون سيدا له. ولكن المعنى الأول أقوى، أن الإماء يلدن الملوك، وهو كناية عن تغير الحال بسرعة، ويدل لهذا ما ذكره بعد، وأن ترى الحفاة العراة العالة يتطاولون في البنيان. الحفاة يعني ليس لهم عيال، العراة ليس لهم ثياب تكسوهم وتكفيهم، العالة ليس عندهم ما يأكلون من النفقة أو السكنة أو ما أشبه ذلك، عالة فقراء يتطاولون في البنيان، أي يكونون أغنياء حتى يتطاولون في البنيان أيهم أطول. وهل المراد بالتطاول ارتفاعا أو جمالا أو هما؟ نعم كلاهما، يتطاولون في البنيان أيهم أعلى، يتطاولون في البنيان أيهم أحسن، وهم في الأول ها فقراء لا يجدون شيئا، لكن تتغير الحال بسرعة، مما يدل على قرب الساعة. وهذا هل وجد الآن أو لم يوجد؟ نعم والله ما ندري، هذا الموجود هو من أشراط الساعة وبعد يوجد ما هو أعظم من هذا، فالله أعلم. لكن إذا كل أناس وكل جيل يحدث فيه مثل ذلك يقول هذا من أشراط الساعة، فالله أعلم. لكن هذه علامة واضحة. يقول في الحديث نعم نعم ثم انطلق فلبثت مليا، أو فلبثنا عندكم فلبثت مليا، يعني بقيت مليا أي مدة طويلة، كما قال تعالى واهجرني مليا أي مدة طويلة. قيل 3 أيام وقيل أكثر وقيل أقل، ولكن المعروف أن الملي يعني الزمن الطويل. ثم قال يا عمر، يقوله النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، أتدري من السائل؟ قلت الله ورسوله أعلم، قال فإنه جبريل. يعني كأن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وجده فيما بعد وسأله، أتدري من السائل؟ أي أتعلم من هو؟ فقال جبريل، فقال عمر الله ورسوله أعلم. وهذا يعني أنه لا علم عند عمر بهذا. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينه. هذا جبريل، الإشارة هنا إلى شيء محسوس مرئي أو إلى شيء معلوم بالذهن؟ نعم، إلى شيء معلوم بالذهن. هذا جبريل أتاكم يعلمكم دينكم، لكنه جاء بهذا الصيغة، صيغة السؤال والجواب، لأنه أمكث في النفس وأقوى في التأثير. هذا الحديث فيه فوائد كثيرة، يعني لو أراد الإنسان أن يستنبط ما فيه من الفوائد منطوقا ومفهوما وإشارة لا كتب مجلدا، لكن نشير إشارة قليلة إلى ما يحضرنا إن شاء الله تعالى. والصلاة القائمة آت محمد الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته إنك لا تخلف الميعاد. نعم
شيخ عبد الله، جبريل عليه السلام يوم قال لعمر أتدري من السائل؟ قال إنه جبريل. ما قال لا أتقمع لكم أمور دينكم؟
كيف؟
ما النبي صلى الله عليه وسلم ما قال لعمر أتقمع لكم أمور دينكم؟
لا يعلمكم دينكم،
ما قال أمور دينكم،
لا دينكم دينكم. نعم
جزاك الله خير يا شيخ. لمن أراد أن يعبد الله في مقام الإحسان، هل يتدرج في ذلك حيث قول يعني يحاول أن يعبد الله في مقام الإسلام ثم في مقام الإيمان حيث يجد الإيمان مستقر في قلبه؟
نعم.
ثم إلى الإحسان، وهل يحاول من في البداية أن يعبد الله في هذا المقام؟
نعم، هذا سؤال وجيه. يعني يقول الحديث مرتب، الإسلام ثم الإيمان ثم الإحسان، فهل معنى هذا أن الإنسان يبدأ أول بالإسلام ثم بالإيمان ثم بالإحسان؟ الجواب نعم، بدأ بالإسلام لأنه أعمال الجوارح الظاهرة، ثم ثنى بالإيمان مع أن الإسلام مبني على الإيمان لأنه أعمال يعني أعمال بأمور علمية لا عملية، ثم الإحسان. نعم
قول من قال أن نوح عليه السلام أول الرسل بعد حديث الشرك.
نعم،
هل هو وجيه يعني حتى يوفقوا بين القول أن النبي يجدد الشريعة لا مجرد أن لم يؤمر بالتبليغ؟
هو آدم نبي ولم يجدد شريعة من قبل،
يعني قد يقول قال يعني ما الفائدة؟ يعني
ما فائدة ايش؟ أحسن ما له حاجة، لأن آدم عليه السلام لما كان يصلي ويعبد الله وكان أبناؤه ومن حوله قلة ولم يكثروا فيختلفوا ولم تفتنهم الدنيا صاروا يتأسون به.
لكن إذا قالوا إن نوح عليه السلام هو أول رسول بعد حدوث الشرك
ما يصح، لا يقال هو أول رسول مطلقا، لكن الرسل لم يرسلوا إلا حين اختلف الناس، كان الناس أمة واحدة فبعث الله النبيين مبشرين ومنذرين وأنزل معهم الكتاب بالحق ليحكم بين الناس. نعم ها؟ هذه في الفوائد، في الفوائد ولا نأخذها حتى الآن. نعم
شيخ مباركم مباركم، القول بأن النبي أرسل ولم يؤمر بالتبليغ ألا يشكل؟
لا نبع ما هو أرسل
نبع ولم يؤمر بالتبليغ.
نعم
ألا يشكل على قول النبي صلى الله عليه وسلم وكان النبي يبعث إلى قوم خاصة فضيته؟
نعم هذا بين الرسول عليه الصلاة والسلام أنه رسول، كما أن في القرآن مملوء من ذكر الرسل بلفظ الأنبياء. نعم
شيخ أحسن الله إليكم، هل يجوز ضرب الأمثال ضرب الأمثال بالأشياء المحسوسة لتقريب الأفهام في مسائل الآخرة، مثلا بعد الإخوان يعني الوعد مثل يوم القيامة اللي يساوي 50,000 سنة من أيام الدنيا، يعني في الوعد يقربون به أن عمر الإنسان إذا كان كذا 60 سنة أو كذا وهو يعيش كذا دقيقة بالنسبة ليوم الآخرة قياسا على هذا.
لا ما يجوز هذا، لا يجوز، مثل ما رأينا بعض الناس يصور النار على الورقة، النار الآخرة، هذا لا يحكي، لأن معنى هذا أنه يحكي كيفية لا أعلمها، وهذا أيضا مما يقلل هيبة يوم القيامة في نفوس الناس. انت الوقت
والله ما
ها؟
أقول ما انتبهت ما يحفظ
ما انتبهت؟
لا ما انتبهت
ها؟ انتهى. طيب عندك سؤال؟ طيب لأنك لم تنتبه. نعم إيش السؤال؟
بارك الله فيكم الشيخ، ذكرنا بالأمس حديث تفضيل الرسول صلى الله عليه وسلم على الأنبياء أنا سيد ولدي آدم ولا فخر.
نعم
الشيخ بعضهم يقولون أن بعض من يدعون التوحيد هذا كلامهم، يقولون ولا فخر ليس المراد ولا رياء ولا سمعة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم بريء من هذا.
نعم
يقول ولا فخر يعني ولا فخر يوازي هذا الفخر.
هذا خلاف ظهر الله، لكن رسول الله يقول ولا فخر ليبين كمال صفاته عليه الصلاة والسلام، وليس ما نفي عن الإنسان معناه أنه يمكن أن يتصف به. أليس الله قال له لئن أشركت لا يحبطن عملك؟ وهل يشرك؟ لا. نعود إلى الفوائد ونأخذ منها ما تيسر على عجل حتى لا نتأخر. من فوائد هذا الحديث بيان حسن خلق النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وأنه يجلس إلى أصحابه ويجلسون إليه وليس ينفرد ويرى نفسه فوقه، بل إن الجارية تأخذ بيده عليه الصلاة والسلام حتى توصله إلى بيته إلى بيتها ليحلب لها الشاة، من تواضع صلى الله عليه وعلى آله وسلم. واعلم أنك كلما تواضعت لله ازددت بذلك رفعة، لأن من تواضع لله رفعه الله عز وجل. ومنها جواز جلوس الأصحاب إلى سيدهم وشيخهم ومن يفوقهم، لكن هذا مشروط بما إذا لم يضيع عليه الأوقات، فإن ضيع عليه الأوقات فلا، لأن بعض الناس يأتي إلى الشخص مثلا ويجلس إليه ويتحدث إليه وتلقاه مثلا الرجل الذي يحب أن يحفظ الأوقات يقول له يعني يتململ هكذا تململ والله الليل قصير. نعم ويوري، ولكن الآخر لشدة محبته له والتحدث إليه يبقى. ومن فوائد هذا الحديث أن الملائكة عليهم السلام يمكن أن يتشكلوا بأشكال غير أشكال الملائكة، لأن جبريل أتى بصورة هذا الرجل المذكور في الحديث. فإن قال قائل وهل هذا إليهم أو إلى الله عز وجل؟ فالجواب هذا إلى الله، بمعنى أنه لا يستطيع الملك أن يتزيى بزي غير ما خلقه الله عليه إلا بإذن الله عز وجل. ومنها الأدب مع المعلم كما فعل جبريل، جلس أمامه جلس المتأدب ليأخذ منه. ومنها جواز التورية لقوله يا محمد، وهذه العبارة عبارة من؟ عبارة العرب، فيوري بها كأنه عربي، وإلا فأهل المدن المتخلقون بالأخلاق الفاضلة لا ينادون الرسول عليه الصلاة والسلام بمثل هذا. ومنها فضيلة الإسلام، وأنه ينبغي أن يكون أول ما يسأل عنه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إذا أرسل الرسل للدعوة إلى الله أمرهم أن يبدأوا قبل كل شيء بشهادة لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. ومنها أن أركان الإسلام هي هذه الخمسة، ويؤيد حديث عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال بني الإسلام على خمس وذكرها. ومنها فضل الصلاة وأنها مقدمة على غيرها بعد الشهادتين. ومنها الحث على إقامة الصلاة أي على فعلها قويمة مستقيمة. ومنها أن إيتاء الزكاة من الإسلام وكذلك البقية. فإذا قال قائل إذا ترك الإنسان واحدة من هذه الأركان أيكفر أم لا؟ فالجواب أنه إذا لم يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فهو كافر بالإجماع ولا خلاف بهذا. وأما إذا ترك الصلاة والزكاة والصيام والحج أو واحدا منها ففي ذلك خلاف. فعن الإمام أحمد رحمه الله رواية أن من ترك واحدا منها فهو كافر، يعني من لم يصلي فهو كافر، من لم يزكي فهو كافر، من لم يصوم فهو كافر، من لم يحج فهو كافر. لكن هذه الرواية من حيث الدليل ضعيفة، والصواب أن هذه الأربعة لا يكفر تاركها إلا الصلاة، لقول عبد الله بن شقيق رحمه الله كان أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركوا كفر إلا الصلاة. ولذلك أدلة معروفة. طيب لو أنكر وجوبه وهو يفعلها يكفر أو لا يكفر؟ يكفر، لأن وجوبها أمر معلوم بالضرورة من دين الإسلام. طيب إذا تركها عمدا هل يقضيها أو لا؟ نقول لا، المؤقت لا يقضى. فلو ترك الصلاة حتى خرج وقتها بلا عذر قلنا لا تقضي، لأنه لو قضاها لم تنفعه، لقول النبي صلى الله عليه وسلم، بل نعم لم تنفعه لقول الله تعالى ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون، والظالم لا يمكن أن يقبل منه. ومن أخر الصلاة عن وقتها بلا عذر فهو إيش؟ ظالم. ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. وكذلك يقال في الصوم لو ترك الإنسان صوم يوم عمدا بلا عذر ثم ندم بعد أن دخل شوال وأراد أن يقضيه فإننا نقول لا تقضي، لأنك لو قضيته لم ينفع. لكونك تعديت حدود الله، ولقول النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم من عمل عمل ليس عليه أمرنا فهو رد. طيب ماذا يصنع من ترك الصلاة بلا عذر حتى خرج الوقت، أو الصوم بلا عذر حتى خرج الوقت؟ ماذا يصنع إذا قلنا لا يقضي؟ نقول أكثر من الطاعات وتوب إلى الله توبة حقيقية ويكفي. الزكاة، الزكاة مؤقتة وغير مؤقتة، نعم هي غير مؤقتة لكن فيها شيء من التوقيت. إذا ترك الإنسان ثم تاب وأراد أن يزكي نقول زكي، لأن ليس لها وقت محدد يقال فيه لا تزكي إلا في الشهر فلان. طيب إذا مات وهو لم يزكي تهاونا فهل تخرج الزكاة من ماله أو لا تخرج؟ نعم تخرج، لكن لا تجزئه عن الزكاة، يعذب عليها. وإنما قلنا تخرج لحق أصحاب الزكاة، يعني لحق أهل الزكاة، أفهمتم؟ لكن ذمته لا تبرأ، لأن الرجل مات على عدم الزكاة.